بسم الله الرحمن الرحيم. فالبارحة قرأنا في فضائل الأشعريين رحمه الله ورضي الله عنه. طيب أبو عامر الأشعري ما حاله؟ ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يرفعه فوق كثير من خلقه يوم القيامة أن يغفر ذنبه. فيه أن الشهيد أيضا ما زال محتاجا إلى الدعاء. الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلوا على يعني ما عملوا من الأعمال، بل انظر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. لكن في هذه الأزمنة لو قتل شخص مظلوما ودعوت له وقلت اللهم اغفر له، قال يا أخي ما دون شهيد خلاص، وهذا من الجهل البالغ. لو قلت اللهم اغفر له قالوا يا أخي كأنكم ما أنتم تؤمنون بالشهادة، ها ربما اتهمك. فهذا يتنبه له، كل واحد محتاج إلى غفران ذنبه من الله، وإن لم يكن له ذنب بهذا الدعاء يرفع درجات أصلا لهذا الدعاء، هو يزداد حسنات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستغفر ربه مع أن ذنوبه قد غفرت، هو زيادة في الخضوع لله والافتقار إلى الله، وزيادة في رفع درجات الإنسان. فإن الدعاء إذا وافق ذنبا محى مثلا، فإن لم يوافق ذنبا رفعت درجات. أنت على كل حال في خير. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أو يعترفون بتقصيرهم، فنحن من باب أولى، من باب أولى أن التقصير حاصل والذنوب واقعة من العباد. أبو موسى أيضا مع جهاده يقول يا رسول الله ولي فاستغفر. هنا فضيلة للأشعريين. قال الإمام الترمذي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو عامر الأشعري، هذا ليس هو الصحابي، ها هذا شيخ مسلم متأخر، هو عبد الله بن بران. وأبو كريم محمد بن العلاء جميعا عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. أو أكبر، هذا يدل على عظم المواساة والتراحم بين الأقارب وغيرهم من المسلمين. هذه خصلة اختصوا بها أهل اليمن من الأشعريين، الظاهر ما في أسرة مثلهم في العالم، ولا علمنا بذلك أنهم إذا أرملوا في السفر بمعنى قل طعامهم جمعوا ما عندهم فأكلوا جميعا أو اقتسموها بينهم بحسب الحاجة. طيب، أو كانوا في البيت مقيمين في المدينة قل طعامهم فنيت بعض أزودة بعضهم يجمعون ما بقي، صاحب الكثرة بالكثرة وصاحب القلة بالقلة، ثم يقتسمون بينهم بالسوية. الظاهر المراد بالسوية أي بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. هذا مثلا أسرته 10 يعطى بقدر حاجته، وآخر أسرته 5 يعطى أقل، آخر أسرته 3 أقل، واحد مع امرأته فقط يعطى أقل، فليست كقسمة التركة. فهمنا؟ بارك الله فيكم. مثل ما طلاب العلم يتوزع مثلا بينهم الصدقة أو الهدية، كل بحسب أهله، صاحب القليل قليلا والأكثر فالأكثر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الأحوال بل كثيرا ما يعطي العاجز أقل من المؤهل، الذي عنده أهل يعطى أكثر لأنه محتاج، صاحب الأهل لم نفق على أهله، لكن العزوبي يعطى بقدر ما يكفيه وحده. فهمنا الآن؟ هذا هو المواساة. وبعض المجتمعات الكافرة الآن يوزعون للناس بحسب أولادهم، وهذا فعل حسن وإن كانوا كفارا، فنحن كنا نأمل أن ملوك الإسلام هم الذين يفعلون هذا. هناك بعض الدول الخليج الآن هم يفعلون هذا، أو أكثرها يفعلون هذا، إذا ولد للشخص مولودا قرر له بعض المعاش، فهذا جيد. أولا يكفى المسلمون المؤن والأتعاب من جهة، كذلك بارك الله فيك أيضا تحصل بينهم المودة والمحبة. أما شخص يأكل للمليار وآخر ما يتحصل على 1000 دينار أو درهم، هذا جور، هذا ظلم، لأن ثروات المسلمون مشترك فيها، يجب أن يعطى المسلمون بعض الحظوظ، إذا لم نقل حظه كله بعضه. والمشاكل والفتن التي تحصل في بلاد الإسلام أكثرها التنافس على المال وتقصير بعض الملوك من هذا الحال، هذا الحال. بارك الله فيكم. فالفقراء إذا عطف عليهم الأغنياء حبوهم. الاشتراكية أول ما نشأت، هذا ماركس عليه ما يستحق من ربه، وكذا لينين، قيل كانوا رجالا لا يعبأ بهم، فرأوا أن الفقراء أكثر من الأغنياء، فأتوا بهذه الفكرة، نسوي بين الناس بالأموال، تجمع الناس الذين هم صعاليك فعندهم أموال حول هذا الرجل، وتجمعوا وقالوا خلاص لابد نفعل حركة على الأغنياء، ليش يستبدون بالمال؟ وما الذي فضلهم؟ هم لا يؤمنون بالله أصلا، لا باليوم الآخر، ولا يعتقدون أن الله هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب ويرزق هذا كثيرا وهذا قليلا، فاستثاروا الفقراء على الأغنياء. مركز. وبعد ذلك قامت ثورات ومعارك حتى حصلت لهم دولة، فأسست دولة الاشتراكية، الشيوعية الاشتراكية. فمعلوم أن الفقراء في أي شعب هم أكثر من الأغنياء. أنت الآن في أي شعب، سواء كان الشعب يسمى يعني متطورا ومملوءا بالمال أو يكون يعني فقيرا، فلا شك أن الأغنياء أقل من الفقراء لكي يخدم بعضهم بعضا، هذه حكمة إلهية. نعم. فعلى كل، لما حصل من تجار المسلمين أيضا الشدة والحرص على المال وعدم السخاء، يعني تسربت هذه الفكرة الملعونة إلى بعض بلاد الإسلام، وصار الفقراء يجورون على منع الأغنياء، وتحصل معارك ودول ويحصل ما يحصل بسبب أن كثيرا من ولاة المسلمين وكثيرا من تجار المسلمين قصروا في حق الفقراء. وأيضا من جهة ثانية عدم العلم بالشريعة، الناس يعني لجهلهم بالقرآن والسنة تبعوا هذه الفكرة الخبيثة. وإلا فالله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالأموال التي في أيدي الناس رأس أنها منكم، ليس لأحد أن يعتدي عليه. وقال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، أي فضل بعض الناس بالمال على بعض لكي يخدم بعضهم بعضا. لكن كما قلنا حين أصاب كثير من الناس الجهل في القرآن والسنة، وأيضا أصابهم الجهل الفقر، فهذه الفكرة يعني طمست على عقول كثير من الناس من أبناء الإسلام للأسف. أما من هو من عنده علم ويعلم أن هذه أمور محرمة ولا يجوز سلب أموال الناس ويتخذ للحزب، من دخل في هذا الحزب الأموال لا، وإن قالوا سنجعل الناس كالمشط كأسنان المستوى هم سواء نعم في الفقر. والحزب الحاكم هذا الذي سيكون متسلطا هو صاحب الأموال، فهمت الآن؟ بل بعضهم بفضل الله فقروا جميعا. بعض الدول التي اعتنقت الاشتراكية فقرت والحمد لله. على كل من الإسلام دعا لكل فضيلة، حتى قال بعض أهل العلم إن مواساة الفقراء والعطف عليهم من الجهاد في سبيل الله، ولا شك أن هذا أجره عظيم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. الله أكبر، رواه مسلم. بر السائي على الأرملة والمسكين. بعض الناس فهو مستعد حتى يشفع لفقير بألف ريال، لا، حاول لو تشفع لو تدل على الخير، أنت مأجور ساعي على الأمر. فكيف لو أنت أيضا تشتغل وتنفق، تفجر وتنفق، تزرع وتنفق على المحتاجين؟ هذا من الجهاد لا شك. بعض الناس يظن أن الجهاد بس هو قراح وقرح بالبندقية، لا، مش صحيح. ها، الجهاد أوسع مما تتصور، تعليم الناس الخير من الجهاد، من أبواب الخير في سبيل الله. نعم، قال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، لما تبطل حجج المبطلين وتفهم الجاهل وتعلمه وتدله على الخير، هذا من الجهاد. معنى تحمل المشقات، هذا معنى، لأن الجهاد من البذل الجهد، من بذل الجهد الذي هو تحمل المشقة. فحين تتحمل المشقة وتنفق على الفقراء والمساكين وتعطف عليهم، من أين ستأتي الشحنة والبغضة بين الفقير والغني؟ ما تأتي. لكن حين يتفرد كل شخص ويحاول أن ينفرد بالدنيا تأتيه من هذه العقوبات الكبيرة، نسأل الله العافية. فالأشعريون انظر كيف يقول النبي هم مني وأنا منهم، هل يحصل من الإيثار مثل هذا؟ هذا نادر، هذا إيثار عظيم. أهل الشرك إذا فقروا لربما أحدهم لا يعطي لأبيه ولا لأمه، همه نفسه. صحيح، بعضهم الآن يذهب بأبيه إلى دار العجزة، يقول خلاص ما يشتغل، أمه كذلك صارت ما تشتغل ولا تعمل، دار العجزة على الحكومة، تهان ترفع ما لي دخل. لكن الإسلام المر تعال كل فضيلة لكل فضيلة تعطف على القريب على البعيد أنت مأجور. نعم هذا أمر شجعهم النجم قال هؤلاء مني وأنا منهم. نعم هذا أمر عظيم ما هو بالأمر الهين أن تخرج جميع ما في بيتك وتقسمه مع أقاربك وأرحامك وبني عمك أو جيرانك هذا ما هو أمر سهل. الكلام كلام سهل لكن التطبيق العملي هنا مربط الفرس. هنا مربط الفرس لو عندك مثلا 100,000 وهذا عنده 20,000 وهذا عنده مثلا 5,000 وهذا عنده 10 أقل هذا أكثر هذا ما عنده إلا 100 ريال وجمعنا الفلوس هذه وقلنا خلاص نوزعها على حسب الأسر هل سيرضى صاحب 100,000 صاحب 50 صاحب المليون؟ هذا نادر. أو هذا عنده 20 كيس أو 10 أكياس من البر وهذا عنده كيس واحد ربما ما يعطيه شرب ماء. الله العافية اختلفت الأحوال. قال الإمام المسلم رحمه الله حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري هذا يدلك على أن الإسلام قد سبق الأمم إلى كل فضيلة. وإن الآن سمعت من أمريكا أو من غيرها تقول لك نحن الآن نحارب الفقر وبعد سنوات ما يأتي وفي أي بلد فقر وهم في الحقيقة يسببون الفقر على الناس بكثرة الحروب. كثرة الحروب في العالم هي السبب في الفقر ومن ينشئها ومن يتسبب فيها هؤلاء اليهود والكفر. المسلمون مزاكي ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم العدو فكيف يقال أنهم هم الإرهابيون؟ كيف يقال أنهم هم المعتدون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عباس ابن عبد العظيم العنبري هو بصري كان من أعقل الرجال في ذلك البلد ثقة حافظ كما في التهذيب. وأحمد ابن جعفر من معقري يقول المعقري هي ناحية من نواحي اليمن هذه البلدة الله أعلم أين هي ما أدري هل تعرفها يا جهة تهامة ربما قال وهو مستور الحال روى عنه جماعة ولم يوثق لم يوثقه معتبر وفي التقريب مقبول. قال حدثنا النضر وهو ابن محمد اليماني من اليمامة طيب هذا في قاله أفراد جرشي رجال البخاري ومسلم. قال حدثنا عكرمة هو ابن عمار يمامي صدوق روايته عن يحيى بن أبي كثير فيها مقال مر التقريب أكد. قال حدثنا أبو زميل مولى ابن عباس هناك قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان بن حرب لماذا؟ لأنه تأخر إسلامه وحصل منه ضرر يوم الخندق ويوم أحد وغيرها من المعارك فوقع في نفوسهم شيئا لكن هو أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. كان أيضا من المجاهدين والمحرضين يوم معركة الروم مع المسلمين في الشام كان يقول لأولاده لأبي سفيان ولده الحارث وغيره اثبتوا فإن الصحراء خلفكم والعدو أمامكم يعني إن هربتم فستهلكوا وإن ثبتتم فيقول هذا اليوم له ما وراءه صحيح كانت هذه المعركة فاصلة بين المسلمين والروم، فاصل، هزم الله الروم وقتل منهم 150,000، فاصل، فكانت الفاصل قيل سقط نحو 100,000 في نهر لأنهم كانوا تسلسلوا، فخالد بن وهم على شط النهر، فخالد بن الوليد حمل عليهم 100 فارس فقط، فتماسكوا وعلى البحر سقطوا، قال ابن كثير كالجدر، وإلى الجحيم أغرقوا فأدخلوا نارا، الله العافية. بعد ذلك تبعهم المسلمون إلى كثير من أماكنهم. قال ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله 3 أعطنيهن، قال نعم، قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان تزوجكها. والصحيح أن أم حبيبة قد تزوجت قبل هذا الوقت، تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بها النجاشي من الحبسة وأمهرها 4,000 درهم. الظاهر أنه حصل وهم من ابن عباس أو من غيره في ذكر هذه الزواج، في هذا الزواج، وبعضهم تأول وقال ربما أراد تجديد العقد أو يعني إظهار أنها بنته وأن له كذا، ويحتمل أن الخطأ حصل من بعض الرواة أو من ابن عباس رضي الله عنه. طيب، قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، أما معاوية فنعم كان كاتبا بعد، قال نعم، قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم، كان عنده خبرة يعني في القتال والتخطيط العسكري. قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، الله أعلم، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال طيب إلا قال نعم، هذا يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام، وهذا طلب ليس طلب مالي أيضا، هذا أكثره من فعل الإسلام تأميره. والعرب سبحان الله خاصة قريش لم يظهر فيهم النفاق كما ظهر في المدينة، نعم، بل كانوا يبتلون ويصبرون، بل أحدهم يظهر أنه كافر وليس بكافر، عكس، سبحان الله. فالعرب الذين كانوا في مكة صدق، هم قوم صدق، ولهذا لم يذكر أن أهل مكة ارتدوا ولا ارتد يعني أحد منهم أظهر الردة، بقي على ذلك إلا قبل فتح مكة، كان بعضهم يرتد بخشية الفتن، يفتنوا في دينه ويضربون حتى يرتد، وبعضهم يرجع إلى الإسلام. على كل هذا يدل على فضل أبي سفيان، واسمه صهر ابن حرب. طيب، وهذا يدل على سعة رحمة الله، من تاب إلى الله تاب الله عليه، من تاب إلى الله تاب الله عليه. طيب، هنا نذكر لك قوله واختلفوا في من عقد لها، يعني أم حبيبة يقول هنا قوله قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل، قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور تزوجها 6 وقيل 7، يعني قبل الحديبية أو وقت الحديبية، وقال القاضي عياض واختلفوا أين تزوجها، فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، وقال الجمهور بأرض الحبشة، قال واختلفوا في من عقد له عليها هنالك، فقيل عثمان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص بإذنها، وقيل النجاشي لأنه كان أميرا لموضع أمير الموضع وسلطانه نعم وسلطانه. قال القاضي والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا، وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور، ولم يزد القاضي على هذا. وقال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر، وهي بأرض الحبشة، وأبوها كافر. وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال موضوع في مبالغة، قال والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل، وأنكر الشيخ أبو عمر ابن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه، قال وهذا القول من جسارته، فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم. أما عكرمة فنعم هو يهم بعض الأشياء، فحمل الخطأ عليه أقرب. طيب، قال وإطلاق اللسان فيهم، قال ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسبا عكرمة رضي الله عنه إلى وضع الحديث، لا يقال أنه وضع وإنما أخطأ، في فرق بين الخطأ من الثقة وفي فرق بين تعمد، هذا غير صحيح. يعني ابن حزم ما قال أنه وضعه، إنما موضوع بمعنى لم يقله النبي، هذا معنى، أو لم يكن هذا تكن هذه القصة حاصلة. قال وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة. قال وما توهم ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه، لأنه كان ربما يرى عليها غضابة، هذا أيضا فيه مافز من غضابة من رياسته. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لو وهبت المرأة نفسها له قبلها بدون عقد، هذا جائز عند في الشرع أصلا، فكيف يقال إن كان عليها غضابة؟ إلى آخره. نعم، نعم قال ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه، أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد، وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته، هذا كلام أبي عمر رحمه الله، وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان أنه يحتاج إلى تجديده، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد، والله أعلم. على كل إن حصلها يعني، هذا تخريج للحديث إذا لم نقل هو خطأ، يعني هذا تخريج فقهي يعني.